أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يخاف بس أخليها حتى تشرح. كان الكلام كما تعلمون في بيع الفضولي، وتطرقنا إلى الأدلة الدالة على عدم صحة بيع الفضولي، والتي تمسك بها بعض الفقهاء، والأدلة الدالة على عدم صحة بيع الفضولي من الكتاب العزيز ومن السنة الشريفة ومن الإجماع ومن العقل، ووصلنا إلى دليل العقل على عدم صحة بيع الفضولي. وضحنا الدليل وأجبنا عنه، ثم بقيت تتمة. بس قبل ما نذكر التتمة، نرجع إلى دليل الإجماع. عبارة نوضحها أكثر، يعني هي مو عبارة ذات أهمية، ولكنها صار عندنا فيها اشتباه. شوف العبارة هكذا: والجواب عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدمه، بعدم الإجماع، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية، التي هي آخر مصنفاته، على ما قيل وبعد منه وأتباعه على الصحة، وإطباق المتأخرين عليه، يعني عليمن على الصحة، عدا فخر الدين، هذا كل ما عندنا به مشكلة، وبعض متأخرين. أنا ايش فسرت بعض متأخرين؟ ممن قال بالصحة، لا اشتباه، ممن قال بعدم الصحة كفخر المحققين. وذكرت اسمين، اسم من ذكرته؟ اسم من ذكرت؟ المقدس الأردبيلي والشيخ صاحب الحدائق، وقلت بأن هذين العلمين ممن صحح الفضولي. لا اشتباه، هذان العلمان من متأخرين هما اللذان لم يصححا الفضولي، وأما باقي متأخرين صححوا الفضولي. هاي معلومة صححوها. ها؟ ما ما أدري أنا شو أتذكر على ما ندهني شيخ حفظه الله، أتذكر كان تنبيه هالشكل. فصير هيك العبارة، مو أنا شلون وضحت العبارة؟ راح أعيد لكم شلون وضحت العبارة. هيك تصير، تصير هالشكل: بعد ذهاب معظم القدماء وإطباق المتأخرين، وإطباق بعض المتأخرين. كأنما هكذا وضحت العبارة. متأخرين أفتوا بالصحة، ومتأخرين أفتوا بالصحة، والمتأخرين استهنان وضح. فإن شكل العبارة: ذهب معظم القدماء على الصحة، وإطباق المتأخرين على الصحة، وإطباق بعض المتأخرين على الصحة. هكذا وضحت العبارة، ولكن الصحيح مو هالشكل. الصحيح هالشكل: ذهب معظم القدماء إلى الصحة، وأطبق المتأخرون على الصحة عدا فخر الدين، قال بعدم الصحة، وعدا بعض المتأخرين قال بمن؟ بعدم الصحة. فعنوان: وبعض يعني عدا فخر الدين وعدا بعض، واضح ولا لا؟ وعدا بعض يعني هالشكل، وإطباق المتأخرين عليه عدا فخر الدين وعدا بعض متأخرين المتأخرين. انت مو ذات فائدة علمية ولكن من باب الاستدراك، واضح ان شاء الله. نرجع للموضوع. ذكر العلماء بأن الدليل العقلي دل على عدم صحة بيع الفضولي ببيان أن التصرف بمال الغير قبيح عقلا وهو محرم شرعا، أما أنه قبيح عقلا فقد استقل العقل بقبح أن أتصرف بأموال الغير دون إذن الغير دون إجازة الغير، وأما أنه محرم من الناحية الشرعية والحرمة بمعنى عدم ترتب الأثر فقد ورد في التوقيع الصادر عن الإمام المهدي عليه السلام الذي روي في الاحتجاج وروي في كتاب كمال أو إكمال الدين، وبناء عليه فإذا أخذت كتاب زيد وبعته هذا تصرف بأموال الغير دون إذن الغير، قبيح أو ليس قبيحا؟ قبيح. فإذا علم زيد ورضي، متى رضي؟ بعدما أخذت كتابه وبعته. يقول العقل رضا زيد ببيع كتابه لا ينفي القبح العقلي الذي ثبت حال البيع. إذا ثبت أن بيع الفضولي قبيح، الرضا والإجازة المتأخرة لا يمكن لها أن تنفي هذا القبح المتقدم، لأن القبح إذا ثبت عقلا ثبتت الحرمة شرعا، ما حكم به العقل حكم به الشرع، كل قبيح عقلي هو محرم شرعي، والمحرم الشرعي في المعاملات يعني فساد العقد وعدم صحة العقد. فإذا أجاز بعد حين بل لا يحق لك أن تجيز، لأن العقد من البداية قبيح عقلا محرم شرعا فاسد شرعا ما له وجود. ومن أراد أن يجيز ونصحح الإجازة لابد أن تترتب الإجازة على ما يصح، وأما القبيح العقلي لا يصح، التصرف بمال الغير قبيح عقلي فلا يصح بأي وجه من الوجوه. هذا واضح إن شاء الله، هذا وضحناه. والجواب راح نقرأ الجواب لأن هاي تتمة مرتبطة بما مرتبطة بالجواب، فنقرأ الجواب قراءة سريعة كي نستذكر ما ذكرناه ونتمم هاي تتمة نلحقها بالجواب. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والجواب أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتب الآثار عليها ليس تصرفا فيه. هاي خلاص الجواب. شنو الإشكال؟ العقل يحكم بقبح التصرف بمال الغير بدون إذنه، والفضولي تصرف بمال الغير بدون إذنه، فالفضولي قبيح عقلا، وكل ما كان قبيح عقلا هو ماذا؟ محرم شرعا. فالفضولي محرم شرعا وحرمة الفضولي شرعا عدم صحته. الشيخ الأعظم رحمه الله استشكل على إحدى المقدمات، قال أعيدوا علي المقدمات، بس الإعادة بها إفادة، أعيدوا علي المقدمات. قلنا أنا ما يخالف، التصرف بمال الغير قبيح عقلا، شو تقول؟ قال أنا معكم، صحيح أكيد، تصرف بمال الغير، قال هاي انا ما اقر فيها، هاي المقدمه لا اقر فيها. لماذا؟ قال لان بيع الفضولي ليس جمله واحده، مره يبيع عن نفسه، مره يبيع عن المالك مع رضا المالك، مره يبيع عن المالك مع نهي المالك، مره يبيع عن المالك مع عدم علم المالك، ويتوقع الفضولي ماذا يتوقع؟ رضا المالك. نجي لهاي المساله، انا فضولي بعت كتاب زيد واتوقع ان زيد يقبل انا بيع كتابه، بس ما صار عندي مجال اطبخ اجازته، كان نائما كان مسافرا. يقول هذا هل يعتبر عقلا قبيح ان ابيع كتاب زيد واعلم بان زيد يقبل بس ما استاذنت؟ هذا فضول لو مو فضولي؟ فضولي، بس من قال لكم بان هذا البيع تصرف بمال الغير بغير ابنه مع ان الابن متوقع في المستقبل؟ ومن قال لكم بان هذا التصرف قبيح عقلا؟ من قال؟ لا دليل على ذلك. يقول فدليلكم لا يشمل هذا النوع من انواع بيع الفضول، اذا الدليل اخص من المدعى. وقال ان العبد على مال الغير متوقعا لاجازته، وبعد مو بس متوقعا، غير قاصد ترتب الاثار عليها. قال انا لم اقصد من هذا البيع ترتب اثار النقل والانتقال، وانما بعت وانتظر الاجازه، الاجازه هي التي تحقق الاثار وليس بيعي هو الذي يحقق الاثار. انا لم اقصد تحقق الاثار، بس للتبيعة وثم تاتي الاجازه هي التي تحقق الاثار. قال ليس تصرفا فيه، قال هذا لا يعتبر تصرفا. نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار كان، هاي عبارة كما في بيع المالكي أو الغاصب المستقل، المالك لما يبيع مجرد العقد شو يعتبر مجرد العقد؟ مرتبا للآثار. والغاصب عندما يبيع عن نفسه، ايش يقصد الغاصب عندما يبيع عن نفسه؟ ماذا يقصد من العقد؟ ايش يقصد؟ ترتب تمام الآثار، واضح. اما الفضولي الذي يتوقع الإجازة لما يبيع لا يقصد ترتب تمام الآثار، وانما يقول انا اجريت الصيغة، واما ترتب الآثار الإجازة لست انا مسؤول عن ترتب الآثار. فقال نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا، علة تامة علما لحصول الآثار كان حكم العقد يعني الفضولي جوازا ومنعا حكم من؟ حكم المعلول. شنو المعلول؟ ترتب الآثار. يصح ترتب الآثار؟ صح الفضولي. لا يصح، لا يصح. حكم معلوله المترتب عليه. ثم لو فرض كونه تصرفا، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لو فرضنا ولو سلمنا بأن الفضولي إذا باع كتاب الغير متوقعا لإجازة الغير ولم يقصد ترتب الآثار من عقده، وإنما ماذا قصده؟ إجراء الصيغة. أما الآثار يتوقع الإجازة، والإجازة هي التي تحقق الآثار. لو سلمنا هذا المقدار شو اعتبر؟ تصرف. لو سلمنا، قال ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجواز هذا التصرف. يعني يريد ان يقول الشيخ الاعظم الانصاري رحمه رحمه الله: لا دليل على أن كل تصرف بمال الغير قبيح. ماكو دليل. فإذا استقل العقل عليكم السلام، فإذا استقل العقل بأن التصرف بمال الغير قبيح، شنو المقصود من التصرف بمال الغير؟ دون توقع الإجازة، وبعد واعتبار عقدي هو الذي يحقق الآثار. وأما لو توقعت الإجازة ولم أعتبر أن عقدي هو الذي يحقق الآثار، وإنما الإجازة هي التي تحقق الآثار، فالعقل يستقل بأن هذا ليس تصرفا قبيحا. قال هذا التصرف مو قبيح. مثل ما يضرب يا مثال الاستضاء بضوء الغير تصرف، إلا أن العقل مستقل بأنه ليس بقبيح. والاصطناع والتدفق بنار الخير تصرف، إلا أن العقل ماذا يقول؟ ليس بقبيح. أو الاستظلال بشجرة الخير أو بجدار الخير تصرف، إلا أن العقل يقول بأن هذا ليس بقبيح. قال الآن عندنا نفس الحالة، بعت كتاب زيت، أجريت الصيغة وأتوقع الإجازة ولم أحقق لا نقد ولا انتقال، أي أثر من الآثار لم يصدر مني، ونويت أن الآثار إما التابعة للإجازة، لو سلمنا بأن هذا تصرف فإن العقل لا يحكم بقبح، هكذا تصرف. كالاستضاءة والاصطناع واستعمال السيف أو ضد الشجرة. قال: ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطناع بنور الغير وناره، مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا، يعني في البيع، من المقال أو الحال. يقول: وفي بعض الأحيان الفضولي، عندما يصدر منه بيع الفضولي، إذا سألناه: كيف بعت مال أبيك، مال أخيك، مال صديقك؟ على فضولي، شلون تتصرف بأموال هؤلاء دون إذن هؤلاء؟ يقول: ولكنني عندي قرينة حالية على رضا، عندي قرينة حالية على قبوله، أو عندي قرينة مقالية على رضا. فهو تصرف بمال الغير بغير إذنه، ولكنه ليس قبيح عقلا، لأنه قاعد يقول، يقول: أنا عندي قرائن، أنا أعرف، أعرف أبي، أعرف أخي، أعرف إبني، عندي قرائن حالية أو مقالية تدل على أنه يرضى أن أبيع كتابه بدون إبنه. هذا تصرف بمال الغير، إلا أنه ليس قبيح عقلا. لا قرينة مقالية. شلون مثلا؟ قال: قال هذا الكتاب ما محتاجه أنا، ما قال فيها، قال هذا الكتاب أنا ما محتاجه، أنا نزلت الكتاب بعده. هذا فضولي لو مو فضولي؟ بس بعض العلماء قالوا أصلا هذا مو فضولي. لا، احنا نقول فضولي، هذا فضولي، لأنه تصرف بمال الغير دون إذن الغير. الغير ما قال لي بيع كتابي، ما قال لي اصبع بكتابي ما تشاء، قال لي كتاب ما أريده، بس مو بالمطابقة، إذا ما يريده يعني يبيعه، إذا ما يريده بس ما يبيعه. فعندما قال بعت، عندما قال هذا الكتاب لا أريده وأنا بعته، فضولي، بس هذا الفضولي هل يوصف بأنه قبيح عقلا؟ قال: لا، ليس قبيح عقلا، فإن العقل لا يقبح أمثال هذه المعاملات مع وجود قرينة حالية أو قرينة مقالية. بناء على أن ذلك يعني وجود إذن حالي أو وجود إذن مقالي لا يخرجه عن الفضول، مع أن تحريمه تحريما بيع الفضول عندما نقول البيع الفضولي محرم لا يدل على الفساد. لما نقول البيع الفضولي باطل شنو معناها؟ أو عندما أقول البيع الفضولي محرم شنو معناها؟ محرم هو معناه فاسد من البداية، معناه ما له أثر، لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل النهي على الفساد، لو دل النهي على الفساد لا تبع فضولا، لو دل النهي على الفساد لدل على بطلان البيع. النهي لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك. ولا ينكره القائل بالصحة يعني وبطلان الفضولي، لا ينكره من يكتب من بالصحة يقول نعم 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 البيع الفضولي باطل، بس ايش وقت اذا ماكو اجازة؟ فانا معكم في ان البيع الفضولي بدون الاجازة باطل، ولكنني لست معكم في ان البيع الفضولي مع الاجازة باطل. فعندما يرد عبارة لا تبع فضولا، لا تبع ما ليس عندك، لا تفسر، لا تفسر بما بالبطلان من رأس، وإنما تفسر بالبطلان إذا شنو ماكو إجازة. حتى الذي يقول بصحة الفضول يقول نعم صحيح بيع الفضول فاسد إذا ماكو إجازة، أما بيع الفضول فاسد مع الإجازة هذا لا أقبله. فالروايات التي تقول بيع الفضول محرم مثلا مدلول الروايات، مدلول الروايات بيع الفضول محرم يعني يا بيع فضولي اللي ماكو يا إجازة، الذي يقول بصحة بيع الفضول يقول أنا معكم صحيح بيع الفضول محرم فاسد باطل لا أثر له إذا لم يكن معه إجازة. ولا ينكره القائل بالصحة خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة، والإجازة تارة تكون ناقلة وتارة تكون كاشفة، وهذا قد وضحناه فيما سبق باختصار وسيأتي توضيحه بتفصيل فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فإذا كانت ناقلة شنو معنى الناقلة؟ البيع متحقق من حين الإجازة، فصارت الإجازة هي العقد، هي العقد. فالروايات مضمون الروايات لا تبع فضولا يعني شنو؟ بلا إجازة. وأما الفضول مع الإجازة عقد، لأن الإجازة ناقلة من حين الإجازة صار العقد، أما قبل ذلك لا أثر له. فتكون الروايات المانعة من بيع الفضولي مختصة بمن؟ لمن مختص الروايات المانعة من بيع الفضولي خصوصا على القول بالنقل، مختصة ببيع الفضولي عليكم السلام الذي لم تسبقه الإجازة. وأما بيع الفضولي الذي سبقته الإجازة، الإجازة شنو الإجازة؟ هي العقد. فليس من المعقول أن يقول الشارع لا تبع بيعا فضوليا حتى لو أكو إجازة، مع أننا نحكم بأن الإجازة هي العقد، لأنه بناء على النقد الإجازة هي العقد. واضح. ثم وصلنا إلى ما انتهينا إليه. قال ومما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ البطلان في بيع الفضولي بمعنى عدم ترتب الأثر. قال ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري. الفضولي قال هذا الكلام اللي انت ذكرتوه من اجل ان تصححون بيع الفضولي، ماذا؟ بأي صيغة تبدون تصححون بيع الفضولي؟ فقط ولم أقصد الترتب الأثر، وإنما قصدت أن الأثر متى يترتب؟ إذا جاءت الإجازة. لكنني لست على الدوام، هذا القصد موجود عندي. مو دائما لما ابيع ملك الغير اقصد عدم ترتب الاثر، واجعل ترتب الاثر مقرونا بالاجازه، مو دائما. فاذا فرضنا ان بعض الفضوليين، بعض الفضوليين اذا باعوا الفضولي قصدوا ترتب الاثر من بسبب عقدهم، يعني لما ياخذ كتاب زيد ويروح يبيعه، او يبيع كتاب زيد بدون ما ياخذه، شو يقصد؟ يقصد ان كتاب زيد اصبح ملك المشتري، والمشتري يملك، والدينار خرج عن ملك المشتري. يقصد ترتب الاثر منين؟ من اجراء عقد الفضولي. فكيف تجيب؟ هذا راح يصير تصرف بمال الغير بغير إذني وهو قبيح العقل. فقال: ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا، الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد، يا قصد ترتب الأثر دون مراجعة المالك الشرعي، قبيح محرم. لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. قاعد تدرون شنو القبيح المحرم؟ العقد قبيح وليس القصد هو القبيح. العقد قبيح وليس القصد. قال: بناء على ان العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. فالخلاصة، اذا باع الفضولي ملك الغير دون ان يراجع الغير، وعندما باع ماذا قصده؟ قصد ترتب الاثر. شنو رأيكم هذا البيع؟ صحيح لو فاسد؟ فاسد مو صحيح. بس شنو معنى الفساد؟ عدم ترتب الأثر. هو قصد ترتب الأثر، الشارع ايش قال له؟ قال له مو كيفك، لا ترتب للأثر. وعدم ترتب الأثر هل يتنافى مع وجود إجازة فيما بعد؟ لا يتنافى. إذا حتى هذا قد يصح مع الإجازة، عليكم السلام، حتى هذا قد يصح مع الإجازة. وما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا للأثر من دون مراجعة المشتري. يعني المالك مرة بائع وأنا الفضولي اللي بعت أمواله، ومرة مشتري وأنا شنو؟ وأنا الفضولي، أنا الذي اشتريت إليه. فالمقصود من مراجعة المشتري يعني مراجعة المالك، سارت المشتري وسارت المشتري. مثال بيع، سوي مثال شراء، نفس الحالة بالضبط. اشتريت كتاب لزيد دون مراجعة زيد، كمشتري وبعد شنو؟ وأردت ترتب الأثار. نفس الحال رحمه الله، وقد يستدل للمنع من ضمن الأدلة الدالة على المنع من بيع الفضولي بوجوه أخرى ضعيفة، أقواها أقوى الوجوه الضعيفة ما ذكره فخر المحققين رحمه الله، وتبعه على ذلك السيد محمد المجاهد رحمه الله، إن القدرة على التسليم، تسليم المبيع إلى المشتري معتبرة في صحة البيع، والفضولي غير قادر. ذكر فخر المحققين والسيد المجاهد عليهما الرحمة والرضوان لأن من ضمن شرائط البيع هو قدرة البائع على تسليم المبيع إلى المشتري، فإذا تمكن البائع من تسليم المبيع إلى المشتري صح البيع، وإذا كان البائع ليس متمكنا من تسليم المبيع إلى المشتري فالبيع فاسد وباطل. نأتي إلى الفضولي، هل الفضولي متمكن من تسليم المبيع إلى المشتري؟ عنده قدرة؟ هو يعلم أن زيد عنده كتاب وقال بعت كتاب الشرائع أو اللمعة أو المكاسب، بعت كتاب كذا إلى عمرو، وبما أن الكتاب عند زيد فإن الفضولي لا قدرة له على تسليم الكتاب، فالبيع لا يصح، بيع الفضولي لا يصح بأي سبب، بسبب عدم التمكن من تسليم الكتاب. هذا الدليل الأول الدال على عدم صحة بيع الفضولي. فما هو هذا الدليل؟ خلاصة شنو خلاصة؟ لأن البائع الفضولي غير جامع لشرائط البيع الصحيح، لأن من ضمن شرائط البيع الصحيح إمكان التسليم، والفضولي غير قادر على التسليم. الدليل الثاني الضعيف قال وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول لفظي كالمكره كما صرح الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. احنا شنو عندنا؟ عندما شخص يقول بعت الكتاب، اول شيء يستعمل الالفاظ، وثانيا يقصد المداليل، يستعمل لفظ البيع في البيع ويستعمل لفظ الكتاب في الكتاب، ويقصد مدلول جملة بعت الكتاب. المكره عند استعمال الألفاظ بس ما عنده قصد من معاني، لأن ما يريد يبيع، كما ذكر ذلك الشهيد الثاني رحمه الله. نجي للفضولي، الفضولي يستعمل الألفاظ، يقول بعت الكتاب بس ما عنده قصد، لأن يدري الكتاب مو له، فيستعمل على مود يحقق بيع وهمي بلحاظه، لأن يدري أنه لا يملك الكتاب ولا يحق له أن يبيع الكتاب، فعند استعمال فقط، أما قصد ما عنده قصد للمعنى، لأن معنى البيع لا ينطبق عليه لأنه ليس مالك لا يحق له أن يبيع. فالفضولي عند استعمال للألفاظ ولكنه ليس قاصدا لمدارين الألفاظ. هذا واضح إن شاء الله. هذا لمضمون العقد ليس قاصدا لمضمون البيع. ويضعف الأول افتح قول كأنما الأول يضعف بأمرين. الأمر الأول هذا الذي بين القوسين افتح قول مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك صدقه. حسب العادة الفضولي لا قدرة له أن يسلم الكتاب. الجواب الأول لا من الممكن أن يسلم الكتاب، يذهب إلى المالك ويقنعه، يحكي له فلان بعت كتابك فضولا إلى زيد والثمن لا بأس به، وبيع الكتاب أحسن لك وأنا حصل لك أحسن من عنده. لا أفضل. هل أكو قدرة على التسليم في الجملة؟ إمكان تسليم أكو لو ما أكو؟ يعني استحالة عدم التسليم ما أكو استحالة، شنو أكو مقابلها؟ إمكان أن يقنع مالك فيسلم الكتاب. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما بعد القوسين، وقال ويضعف الأول بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا بل يكفي تحققه في المالك. قال لحظة، شنو الدليل على بطلان الفضولي؟ أن الفضولي غير قادر على التسليم. ومن قال لكم على الجواب، ومن قال لكم أن من شرائط صحة البيع قدرة العاقد على التسليم؟ من قال لكم ذلك؟ الوكيل في إجراء البيع عاقد أو مو عاقد؟ عاقد، ولكنه غير قادر على التسليم. من الذي يسلم؟ العقد لا دليل على اشتراط قدرة العاقد على التسديد، لا دليل، وإنما الدليل دل على أن شرطية قدرة التسديد من يتصف بها؟ المالك. أنا مالك وهذا وكيل، أنا قادر أن أسلم الكتاب والوكيل غير قادر. فإذا باع الوكيل البيع صحيح لو باطل صحيح، بس المشتري يطالبني أنا بالتسليم. الفضول نفس الحالة، أنا المالك وأنا قادر على التسليم، والفضول باع الكتاب والفضول غير قادر على التسليم. إذا أنا سلمت الكتاب البيع باطل أو صحيح؟ صحيح. إذا لا علاقة لنا بالفضولي يقدر أو لا يقدر، كما لا علاقة لنا بالوكيل يقدر أو لا يقدر. الوكيل مجرد عاقد ولا يشترط في العاقد إمكان التسليم، والفضولي نفس الحالة مجرد عاقد ولا يشترط في العاقد إمكان التسليم أيضا.
التسيير فإن العقد باطل، سواء المالك هو الذي باعه أو الوكيل أو الفضولي. يعني الفضولي ليس له خصوصية، المالك إذا ما يقدر يسلم وباع العقد باطل، والفضولي إذا باع والمالك يستطيع أن يسلم فالعقد فيه. صحيح. إذا المدار عليه من المدار على إمكانية تسليم المالك، وليس على عدم إمكانية تسليم العاقد. واضح إن شاء الله، لأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا، بل يكفي هذا الشرط تحققه أين؟ في المالك. فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة ماذا يشترط؟ قدرة المجيز على تسليمه، تسليم المبيع. فإذا باع الفضولي ولا قدرة له على التسليم، وكان المالك قادرا على التسليم وأجاز المالك بيع الفضولي صحيح. شنو المانع من صحة بيع الفضولي؟ لأن إمكان التسليم موجود، بس مو للعاقد، للفضولي، للمالك. وهذا المقدار يكفي أن يكون المالك الذي أجازه قادرا على التسليم، أو قدرة المشتري على تسلمه. هذا هم أمر آخر. قد أبيع الشيء بس المشتري ما عنده قدرة أن يتسلمه. أبيع لك شيء ما عنده قدرة تسلمه، أو مانع من استلامه. قال نفس الحال، بس هذا سوف يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد في باب شراط العوضين، أن يكون العوض قابلا للاستلام. هذا بعدين يجي بعد. لا لا، الوكيل يجري البيع، البيع صحيح، بس نسأل نقول هذا اللي المالك عنده قدرة يسلم لو ما عنده قدرة، عنده قدرة يسلم لو ما عنده قدرة، هو الوكيل. الوكيل بس أجرى البيع، بس لما الوكيل أجرى البيع بإجازة أو بدون إجازة، ثالث الوكالة تكفي في تحقيق البيع دون إجازة، لأن هي الوكالة إجازة، بس التسليم شرط. تعيق الوكيل، أنا الآن بعت لك شيء ما عندي قدرة أن أعطيك إياه، البيع باطل أو صحيح؟ باطل، بيع باطل. فإن المدار عليه من المدار إمكان التسليم مو من قبل العاقد، من قبل من؟ من قبل المالك. العاقد قد يكون غير قادر على التسليم بس البيع صحيح، كما في الوكيل غير قادر على التسليم، البيع صحيح لأن المالك قادر على التسليم. الفضولي نفس الحالة، الفضولي غير قادر على التسليم إلا أن المالك قادر على التسليم وأجازه، البيع صحيح. وهذا صار إن شاء الله. مهنته بس يجري العقد، بس مو مهنته يسلم، مو شرط القادر. الوكيل قال انا اجري العقد، انا وكيل في اجراء العقد ولست وكيل في التسليم، روح استلمه من مالك. الفضولي تصدر دون اجازه مسبقا، والوكيل تصدر مع اجازه مسبقا، هذا الفضل. لأنهم غير قادرين على التسليم، والمالك هو القادر على التسليم. يصح في الفضولي مع الإجازة، ويصح في الوكيل دون إجازة على أي، ويضعف الثاني. الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني إن الفضولي مستعمل للنفق غير قاصد للمعنى، ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضول والمكره لا أزيد منه. من قال؟ بالنسبة إلى البائع المختار المالك المختار إيش نحتاج من عنده؟ نحتاج من عنده استعمال وقصد. لاحظني، نحتاج من عنده استعمال وقصد. أما المكره لا نحتاج منه قصد المعاني، وأما الفضولي لا نحتاج منه قصد المعاني. بأي دليل؟ قال بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي، ودليل الإجماع على صحة بيع المكره. بيع المكره صحيح لو باطل؟ قالوا صحيح، مع أنه مستعمل غير قاصد. نكاح الفضولي باطل لو صحيح؟ قالوا صحيح، مع أنه مستعمل غير قاصد. إذن القصد المطلوب في بيع المالك المختار ليس مطلوبا في بيع الفضولي، وليس مطلوبا في بيع المكره. دليلنا الإجماع، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع كما ترى. يقول دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في النكاح او غيره. قال كما ترى، يعني ايضا محل قال. هذا كله بلحاظ المسألة الاولى من مسائل الفضولي. شنو المسألة الاولى من مسائل الفضولي؟ ان الفضولي باع لغيره، للمالك، عن المالك، باع عن المالك دون ان يمنعه المالك. المسألة الثانية يأتي بحثها غد إن شاء الله. ماذا تتكلم؟ عن من تتكلم؟ الفضولي باع عن المالك مع نهي المالك، يعني المالك قال للفضولي لا تبع كتابي، والفضولي باع كتاب المالك عن المالك. هذه المسألة الثانية غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.